بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، معاشر طلاب العلم والمشايخ الأفاضل، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذه المجالس في موازين حسناتنا جميعا. أيها الأحبة الكرام، ونبه على بعض المسائل قبل أن نشرع في التعليق على كتاب الأربعين النووية. أما النقطة الأولى، يوم السبت القادم سيكون درس الأربعين النووية يبدأ من الساعة 8 إلى 9:30، وسيكون بعد ذلك درس الشيخ وليد الدرس الفقهي، يعني سيكون هناك تقديم وتأخير. سيكون في يوم السبت البداية بالأربعين النووية، ثم بعد ذلك يواصل الشيخ وليد، أسأل الله أن يحفظه ويسلمه. الأمر الثاني أيها الأحبة الأفاضل، طبعا مجالس الأربعين النووية هذه مجالس معدودة، ويصعب أن نمر على كل المسائل الموجودة في هذه الأربعين العظيمة، ولكن طريقة التعليق أيها الأحبة الأفاضل ستكون في ذكر مقاصد الأربعين النووية وفيما يتعلق بالداعية إلى الله. إذن سأركز على جانبين: الجانب الأول مقاصد الأربعين النووية، الأمور المجملة العامة والخطوط العريضة كما يقال، والجانب الثاني الأمور التي تخص الدعاة إلى الله عز وجل. أما التعليق على كل كلمة أو كل لفظة فالوقت لا يسع لهذا، وأيضا المجالس فيها طلاب علم ومشايخ أفاضل، ولعل المذاكرة تكون في أمور أخرى أنفع لهم إن شاء الله تعالى. الأمر الثالث رعاكم الله، سيكون التركيز بارك الله فيكم بذكر كلام السلف الصالح في مقاصد بعض المسائل أو أصول بعض المسائل. جاء أن علي بن الفضيل بن عياض سأل والده لما حلا كلام السلف، لماذا كلام السلف عليه نور وحلاوة؟ قال: يا بني، لأنهم أرادوا بذلك وجه الله. وسنقف على جملة من آثار السلف، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها. ولا يخفى عليكم أن القاعدة في هذا الباب الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، ولن أذكر شيئا من جانبي، وإنما هي نقول وأقوال وتعليقات على بعض المسائل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب في هذه المجالس النفع والخير والبركة. آخر نقطة أختم بها أيها الإخوة الكرام، النسخة التي بين أيديكم من الأربعين النووية هي النسخة الكاملة، بمعنى تجد كثير من النسخ لا توجد فيها مقدمة النووي، وإنما هذه النسخة فيها مقدمة الحافظ النووي. فائدة أخرى أيضا، يذكر جماعة من أهل العلم أن أصل الأربعين النووية أحاديث جمعها الحافظ المحدث المعروف الشافعي ابن الصلاح، يقولون بلغت 19 حديث، ثم زاد عليها الحافظ النووي، ثم بعد ذلك زاد عليها ابن رجب وأوصلها إلى 50 حديثا. قال هنا، سأقرأ المقدمة ثم أعلق بعد ذلك: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز، المعجز المستمر على تعاقب السنين، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له شفيعا، وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت. أظن عندكم تصحيف من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. أود أن أعلق على هذه الجملة. أيها الأحبة الأفاضل، بعض من لا دراية عنده بعلم الحديث قد يغرب عليه بعضهم فيقول: هذا الحديث قد روي من 20 وجها، هذا الحديث قد روي من 10 أوجه، فكثرة الأوجه لا تستلزم أبدا صحة الحديث. وإلا لو جمعت طرق حديث مثلا أنا مدينة العلم وعلي بابها، ستجد بأن طرق هذا الحديث كثيرة جدا، ولكن كما قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية: وكثرة طرق الحديث أحيانا قد تدل على ضعفه ووهائه، لا تدل على صحته، بل تدل على أنه خبر منكر. لماذا؟ مدار هذه الطرق كلها على ضعفاء وكذابين ومجهولين، والحديث لا يتداوله الثقات، فهذا يقوي أن هذا الخبر خبر ضعيف. لذلك تجد بعض المبتدعة أو غيره إذا أراد أن يقرر بدعة معينة قال: حديث فلان وقد روي من 20 طريقا. وبعض الناس قد لا يفقه مثل هذا الأمر وتنطلي عليه هذه الكلمات، فأحيانا كثرة الطرق تزيد الخبر ضعفا ووهاء. وعندنا مثال كما ذكر الحافظ النووي، ذكر بأن هذا الخبر قد روي عن عدد من الصحابة. قد يقول قائل: إذا روي الخبر عن كل هذا العدد إذن هو خبر متواتر، فماذا قال الحافظ؟ ماذا قال الحافظ النووي؟ قال: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. فانتبه لهذه القاعدة واجعلها عندك وقت الحاجة ووقت يعني المناظرة ووقت مجادلة بعض الناس. قال: وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني. يذكر بعضهم أن طوس هذه هي طهران، طوس هي مشهد، أن طوس هي مشهد المعروفة حاليا، ويذكر بعضهم أن الري هي طهران الموجودة حاليا، هذا ما يذكره بعضهم. قال: ثم الحسن ابن سفيان النسائي وأبو بكر الآجري وأبو بكر ابن إبراهيم الأصفهاني والدارقطني والحاكم وأبو نعيم وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعيد الماليني وأبو عثمان الصابوني وعبد الله بن محمد الأنصاري وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. قد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره. وعلى الله اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة، وبه التوفيق والعصمة. أعلق على هذه الجملة الأخيرة التي ذكرها الحافظ النووي. ذكر لي أحد المشايخ الأفاضل أنه درس مجموعة من العوام الأربعين النووية مع زيادة ابن رجب، قال وألزمتهم بحفظ هذه الأربعين النووية. قال فجاءه رجل ليس من تلك البلد، من دولة عربية، والتحق بنا في الحديث العاشر، فقلت له لا بد أن تحفظ ما سبق من الأحاديث حتى تواصل الدرس معنا. قال فقال هذا أمر صعب، فاشترطت عليه هذا الشرط، فحفظ ما سبق وأكمل الدرس مع شيخنا هذا. قال ثم التقيت به بعد مدة وقال يا شيخ أشعر بأني عالم. فقال الشيخ خير، ما الذي جرى، ما الذي وقع؟ قال الشيخ أنا أعمل في مزرعة، وكثير يعني مزارع في مزرعة، وكثير من العمال يأتون يسألوني عن بعض المسائل، وأجيب على هذه المسائل من خلال الأربعين النووية، لأنها حولت جملة كبيرة من مقاصد الإسلام. أنبه على فائدة أيها الأحبة الأفاضل، فائدة عظيمة جدا، وهي الحث على تعلم وتعليم السنة. يا طالب العلم، يا أيها الداعية إلى الله، علم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن والله فيها البركة والخير والتوفيق بإذن الله. ورب شخص من الناشئة من الصغار سمع حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فنفعه الله بهذا الحديث إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. روى الخطيب البغدادي في كتابه العظيم الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع بسنده عن البخاري، الإمام المعروف محمد بن إسماعيل البخاري، أنه قال أفضل المسلمين رجل أحيا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم قد أميتت، فاصبروا يا أصحاب السنن رحمكم الله فإنكم أقل الناس. هذا مقياس للنظر في دعوة طالب العلم. إذا كان طالب العلم يدعو الناس إلى السنة ويحثهم على التمسك بالسنة، فإن شاء الله هذا من علامات الخير. وأما إذا كان طالب العلم قد شغل الناس بالقيل والقال والأمور الأخرى، فإن هذا من أعظم علامات الشر، نسأل الله العفو والعافية. ابن كثير في البداية والنهاية ذكر عن الخليفة العباسي المتوكل على الله، المتوكل أحيا السنة بعد فتنة القول بخلق القرآن، فقيل له والمتوكل مات مقتولا، ابنه قد قتله، فرؤي في المنام فقيل له ما فعل بك ربك؟ قال قد غفر الله لي. قيل له بماذا؟ قال بشيء قليل من السنة أحييته. فيا طالب العلم، إذا رجعت إلى بلدك علم الناس السنة، فإن هذا من أنفع الأمور للناشئة وللأجيال ولجميع المسلمين. ويذكر بعضهم فائدة أن الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه من أكثر من رد على العصرانيين هؤلاء والعقلانيين، يعني بعض الناس الذين يحاربون الدين وغيره، فقال بعضهم الشيخ الألباني ما رد عليهم، ما له كتاب في الرد على العقلانيين المعاصرين. قال شغل الناس بالسنة، وهذا من أعظم الرد على هؤلاء، أن تشغل الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يا طالب العلم انتبه لموضوع الحرص على الأحاديث الصحيحة، واترك عنك الأحاديث الضعيفة، فإن طالب العلم يعتني بما صح وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. الحافظ الذهبي في السير ماذا يقول؟ قال وأما اليوم، هذا اليوم في أي سنة، في أي قرن؟ القرن الثامن الهجري، الذهبي توفي 748 من الهجرة. ويقول الحافظ الذهبي وأما اليوم فالمحدث قد قنع بالسكة والخطبة، فلا يفقه ولا يحفظ، يعني يروي أحاديث لا هو يفقه هذه الأحاديث ولا يحفظها، كما أن الفقيه قد تشبث بفقه لا يجيد معرفته ولا يدري ما هو الحديث، بل الموضوع والثابت عنده سواء، بل قد يعارض ما في الصحيح بأحاديث ساقطة ويكابر بأنها أصح وأقوى، نسأل الله العافية. هذا في أيام من؟ في أيام الذهبي. فكيف بأيامنا؟ تجد بعضهم فعلا يعارض السنة التي وردت في البخاري ومسلم بأحاديث مكذوبة وواهية وضعفها العلماء، ولكن أساس الأمر التعصب والهوى. نسأل الله العفو والعافية. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من الطرف التي تروى أن أحدهم مر عليه حديث أول مرة يسمعه فقال: أشم من هذا الحديث رائحة الوضع. قيل له: يا فلان، هذا الحديث في صحيح البخاري، وش أشم ما أشم، بارك الله فيك. هذا بسبب ماذا؟ ضعف عنايتنا بأحاديث الصحيحين. وإلا أيها الإخوة الكرام، كم في الصحيحين من أخبار وأحاديث قد يقرأها الإنسان ولعله يقف عليها للمرة الأولى. فلذلك المسلم وطالب العلم والداعي إلى الله ينتبه لما صح وثبت من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال الحافظ النووي رحمة الله تعالى عليه عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، طبعا هذا الحديث ينبه طالب العلم على مسألة إخلاص النية لوجه الله عز وجل. يا طالب العلم، من علامات إخلاص النية لوجه الله أنك لا تقدم حظ نفسك، وإنما تنظر ما هو الأنفع، ما هو الأصلح لدين الله عز وجل، وتترك الانتصار للنفس، وتترك تزكية النفس ومدح النفس. وهذا أمر خفي في قلب العبد لا يعلم عنه إلا ربنا جل جلاله. ابن القيم يذكر عن شيخ ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أنه يقول، وأرجو أن نتأمل هذه الكلمات جيدا، قال: العارف يعني صاحب المعرفة بالله عز وجل لا يرى له على أحد حقا، ولا يشهد له على غيره فضلا، ولذلك لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب. لا يعاتب غيره: يا فلان، أنت من طلابي، أنا درستك، أنا علمتك، اترك مثل هذه الأشياء. لا يضارب: يا جماعة، اجعلوني أنا خطيبكم، أنا المقدم عندكم، أنا كذا، اترك مثل هذه الأشياء. قال: ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه من ذلك أمرا لم أشاهده من غيره، وكان يقول كثيرا: ما لي شيء، ولا مني شيء، ولا في شيء. وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت: أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي. ما معنى المكدي؟ نعم نعم، لا لا، أبلغ من هذا. ما سمعت يا أخي؟ لا لا لا، أبلغ من هذا. غير المسكين في تاج العروس، المكدي الشحاذ. شوف ابن تيمية ماذا يقول عن نفسه، يقول: أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي، يعني أطلب رحمة الله وأطلب فضل الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وكان إذا أثني عليه في وجهه يقول: والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت، وما أسلمت بعد إسلاما جيدا. هذا أمر دليل على أن الإنسان يريد، يعني إذا كان طالب العلم على هذا الحال وهو مخلص في هذا الأمر، من علامات الخير بإذن الله عز وجل. وأيضا ابن القيم يذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه أنه بعث إليه في آخر عمره كتاب لابن تيمية، قاعدة في التفسير، بخط شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: وعلى ظهرها أبيات، بخطه رحمة الله تعالى عليه. ما هي هذه الأبيات؟ الأبيات المعروفة لكم: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إياتنا من عنده ياتي، لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لي دفع المضرات، وليس لي دونه مولا يدبرني ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي، إلا بإذن من الرحمن خالقنا إلى الشفيع كما قد جاء في الآيات، ولست أملك شيئا دونه أبدا ولا شريك أنا في بعض ذراتي، ولا ظهير له كي يستعين به كما يكون لأرباب الولايات، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي، وهذه الحال حال الخلق أجمعهم، وكلهم عنده عبد له آتي، فمن بغى مطلبا من غير خالقه فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي، والحمد لله ملء الكون أجمعه ما كان منه وما من بعد قد ياتي. وهذا درس عملي جدا في التواضع. وابن القيم في زاد المعاد نبه على فائدة، قال ليحذر طالب العلم من قول أنا ولي وعندي. قال أنا، يعني دائما الإنسان يكرر أنا وأنا، قال هذه لإبليس، قال أنا خير منه، قال ولي هذه لفرعون لملك مصر، وعندي لقارون، قال إنما أوتيته على علم عندي. بل طالب العلم يفرح إذا انتشر الخير ونسب هذا انتشر الخير ولو لم يذكر اسمه، فإن كان الخلق لا يدرون فالله يعلم كل شيء. لذلك يا طالب العلم من علامات الإخلاص ابتعاد طالب العلم عن حب الرئاسة، ابتعاد طالب العلم عن حب الرئاسة، وهذا كما يذكر السلف آخر ما يخرج من قلوب الصالحين. نعم أيها الإخوة الأفاضل، الرئاسة الدينية أن يكون هو المقدم، أن الناس يصدرون عن رأيه، أن الناس ما يسمعون إلا له، هذا من آخر ما يخرج من قلوب الصالحين. روى الترمذي وأحمد عن كعب ابن مالك الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. نسأل الله العفو والعافية. الذهبي ذكر في السير عن سفيان الثوري أنه قال ما رأيت الزهد في شيء أقل منه في الرئاسة، ترى الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمال والثياب، فإذا نزع الرئاسة حام عليها وعادا. أحيانا يكون بعضهم فيه صلاح وتقوى، إذا نزعت منه الرئاسة قاتل على ذلك قتالا عظيما. وسفيان الثوري له كلمات كثيرة جدا في موضوع التحذير من حب الرئاسة. قال سفيان الثوري أيضا كما في الحلية لأبي نعيم وإياك وحب الرئاسة، فإن الرجل تكون الرياسة أحب إليه من الذهب والفضة، وهو باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء السماسرة، فتفقد نفسك واعمل بنية. وابن تيمية في مجموع الفتاوى ماذا يقول؟ قال شداد بن أوس يا بقايا العرب إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. قيل لأبي داود السجستاني ما الشهوة الخفية؟ قال حب الرئاسة. قال ابن تيمية فهي خفية قد تخفى على الناس، ثم قال وكثيرا ما تخفى على صاحبها. يعني من يبتلى بحب الرئاسة قد ما يشعر أنه ابتلي بهذا. طيب قد يقول قائل ما هي علامات حب الرئاسة؟ السلف تكلموا عن هذا. قال الفضيل بن عياض كما روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ما من أحد أحب الرئاسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. تجد طالب العلم يتكلم عن إخوانه زملائه الذين يلتقي بهم كل يوم، فلان لا يضبط المسائل، فلان ليس بفقيه، فلان ما عنده معرفة بالحديث، فلان أنا علمته. يا رجل اتق الله، اتق الله، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. وإذا تنازع طلاب العلم فماذا سيقع؟ يقع الفشل العظيم وتقع أمور لا تحمد عقباها. قال ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس وقد يكون الواعظ صادقا قاصدا للنصيحة إلا أن منهم من شرب الرئاسة في قلبه مع الزمان فيحب أن يعظم، وعلامته أنه إذا ظهر واعظ ينوب عنه أو يعينه على الحق كره ذلك، ولو صح قصده لم يكره أن يعينه على الحق الخلائق. يعني إذا كان الإنسان ما يحب الرئاسة وجد بأن إخوانه من طلاب العلم قد كفوه المؤونة يحمد الله عز وجل ويفرح، يقول يا رب لك الحمد قام بدين الله عز وجل بعض الناس، فيفرح لذلك. وهذا الأمر يحتاج إلى صدق مع الله عز وجل. وأيضا يا طالب العلم انتبه إلى مسألة حب الشهرة والمعرفة، فإن هذا باب دقيق وخطير. بشر بن الحارث قال: لا أعلم رجلا أحب أن يعرف إلا ذهب دينه وافتضح. إذا كان يريد الشهرة فإن دينه قد يذهب. لماذا؟ الشهرة لها ضريبة، يحتاج أن يجامل فلان وأن يجامل علان وأن يفتري على دين الله عز وجل. وافتضح، عرف الناس أنه جاهل، أنه دون ما مدح نفسه. يعني أحدهم أورد في خطبة الجمعة أحاديث ضعيفة وموضوعة، فاستدعي رجل كبير: يا فلان كيف تورد أحاديث ضعيفة وموضوعة وتذكرها للناس؟ فغضب غضبة عظيمة وقال: أنا أحفظ البخاري ومسلم مثل ما أحفظ سورة الفاتحة، وأنتم جئتم تنصحوني عن مثل هذه المسائل؟ يا رجل اتق الله، من قال لك بأنك تحفظ البخاري ومسلم مثل سورة الفاتحة؟ على أتم الاستعداد بأن تشكل لك لجنة وننظر هل تقرأ البخاري ومسلم هكذا سرد مثل سورة الفاتحة؟ هذه كلها من الدعاوى التي تفضح صاحبها. لذلك قيل: العلم فضاح للجهلة. العلم يفضح الجهلة، يعني الجاهل يدعي أشياء، تعال يا فلان قل تكلم، جاهل ما يعرف مثل هذه الأشياء. أيضا من عجائب آثار السلف، عم الإمام أحمد كما ذكر ذلك ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، دخل على الإمام أحمد فرآه حزينا وضع يده تحت خده، فقال: يا ابن أخي أي شيء هذا الغم؟ ما الذي جرى؟ ما الذي وقع؟ لماذا أراك في حزن وهم وغم؟ فرفع الإمام أحمد إليه رأسه وقال: يا عم طوبى لمن أخمل الله ذكره. يعني لم يتقصد الشهرة ولم يتقصد أن يعرف، هذا يرفعه رب العالمين، ولو فر من الشهرة وكان في كهف في وسط الجبل يرفعه رب العالمين. لذلك ابن الجوزي يذكر أن صاحب الطاعة يفوح عطره كالعود الذي يوضع على الجمر، تفوح منه الرائحة الطيبة. وصاحب المعصية في السر والعياذ بالله يبغضه الناس، نسأل الله العفو والعافية. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من علامات المخلص أنه يعلم الناس ويرفع القاعدة المذكورة في القرآن: قل ما أسألكم عليه من أجر، يعلمهم لوجه الله عز وجل. وأما بعض الناس كم تعطوني؟ تعطوني كذا سأعلم، لا تعطوني كذا لن أعلم. يعني يذكر عن بعض القراء الذين يصلون بالناس التراويح والقيام أن سعره ثابت الليلة $10,000، سعر واحد. يعني العوام يقولون يعني بعبارة عندنا تتداول فيكس برايس، لا تناقشني، سعري واحد، ترغب هذا السعر لا ترغب مع السلامة. يا رجل اتق الله، كان السلف يقولون ماذا؟ إخواني ترى كلام السلف والله فيه بركة، بركة عظيمة جدا. أبو العالية الرياحي هذا التابعي ماذا كان يقول؟ الأثر رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، قال: مكتوب عندهم في الكتاب الأول: ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا. فلذلك الإنسان يعلم لوجه الله عز وجل، لا يريد على ذلك أجرا. قال لي أحدهم، أنا أنقل كلاما باب طرد السآمة والملل، قال: قرأت على قارئ كبير يعني، فبعد المجلس الأول القرآن، يعني بعد المجلس الأول والثاني والثالث وغيره، فكان كأن الشيخ يكلم نفسه، يكلم نفسه يعني، ولم يقصد صاحبنا يعني. ماذا قال؟ كان يقول هكذا: كنا ونحن شباب نقرأ على المشايخ ونعطيهم من دون طلب. قال: أنا بعدين استوعبت يعني ما الموضوع، فعرفت أنه يسأل شيئا من المال. قال: فلم أعطيه، وذهبت الشيخ عبد العزيز بن باز أن أسمع الأمر من صاحب الشأن، فقال: طيب خاطره، وأعطى. قال لأحد الوالد عنده أبناء من أهل القرآن اللهم بارك شباب يعني، قال: أراد أولادي أن يقرأوا على فلان، وهذا أمر طيب. قال: فبدأ يساومني في السعر، قال: يا عبد الله والله سأعطيه من طيب نفس، لكن الموضوع مساومة، حتى بعضهم يقول: فلان إذا أردت أن تقرأ عليه اتفق معه على السعر من البداية. لماذا؟ لأنه قد يزيد عليك السعر لاحقا. يا رجل اتق الله عز وجل، والله هذا الأمر قد لا يفعله أصحاب الدنيا، قد لا يفعله من يعلمون الناس الغناء والعياذ بالله. فكيف العلم العزيز هذا يجعله الإنسان بهذه الطريقة؟ فلذلك يا طالب العلم ترفع عن هذا الخلق. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من علامات المخلص لله أنه لا يضرك أبدا قلة حضور أو كثرة حضور، والله ما يضرك هذا الأمر، ولا تظن أن كثرة الحضور من علامات الخير، بل قد تكون هذه المسألة من الفتن والابتلاءات والاختبارات العظيمة لك ولنيتك. قال في يعني ابن أبي الدنيا له رسائل جميلة، من رسائله كتاب اسمه التواضع والخمول. في هذا الكتاب أسند عن الأعمش، هذا العالم المعروف سليمان بن مهران، قال: قيل له للأعمش: كم رأيت أكثر ما رأيت عند إبراهيم؟ أظنه يقصد إبراهيم النخعي، هذا الذي يروي عن كبار أصحاب عبد الله بن مسعود. قال: 4-5. هذا إبراهيم النخعي على جلالة قدره، ضره أن حضر عنده 4 و5، والله ما ضر هذا الأمر أبدا، لم يضر هذا الأمر أي شيء، فلا تحزن أبدا. وهذا خلق من أخلاق العلماء الربانيين. حضرت مرة محاضرة، وحضر أحد المشايخ توفي رحمة الله تعالى عليه، صلى الله يرفع درجته وقدره، وهو عالم ابن عالم، فالشيخ عمر ابن الشيخ عبد الله السبيل، الشيخ عبد الله السبيل الرجل الكبير اللي كان يصلي في الحرم المكي، ابنه عمر كان إمام لكن توفي في حادث سيارة. فالشيخ عمر جاء عندنا هنا في الشارقة، فكان الحضور قليل يعني بالنسبة لإمام الحرم المكي، فالإمام جلس يعتذر للشيخ ويقول له: يا شيخ سامحني، يعني الحضور ليس بذاك، يعني إمام الحرم المكي قد يقول قائل يحضروا له 1000، 2000، 3، وما يحضروا له 100 أو 200. فقال: يا شيخ يعني وش هذا الكلام؟ الشيخ عمر يقول له: أبدا ما يضرك والله، يحضر من يحضر، علم دين الله عز وجل، ولا تبالي بقلة حضور أو كثرة حضور. في سير أعلام النبلاء عن الأوزاعي قال: مات عطاء بن أبي رباح يوم مات وهو أرضى أهل الأرض عند الناس، وما كان يشهد مجلسه إلا 9 أو 8. هذا العالم التابع الكبير هكذا كان يشهد مجلسه، وهذا يا طالب العلم من علامات الإخلاص. فانتبه بارك الله فيك، وبلغ دين الله، ولا يضرك حضور أحد أو عدم حضور أحد، وإنما اصبر وصابر. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، الحافظ النووي مع كثير من أحاديث 40 النووية يعرف بالصحابي تعريف مختصر، يعني يذكر اسمه واسم والده وكنيته، ثم ذكر اسم البخاري وذكر اسم مسلم. يا طالب العلم علم الناس سير الصحابة والتابعين والصالحين، فإن هذا من الأمور النافعة جدا. للأسف أولادنا أيها الأحبة الكرام أصبحوا يعرفون قصص اللاعبين وقصص بعض أهل البطالة، وما صاروا يعرفون سير الصحابة، أمهات المؤمنين، التابعين، الأئمة الأعلام، بث هذا بين الناس، وبث بين الناس محبة السلف الصالح. الحافظ أبو نعيم في الحلية ترجم لي مجموعة كبيرة من الصالحين، أوسع ترجمة في حلية الأولياء ترجمة من؟ أحد يعرف؟ لا، ليس الفضيل، لا، ما يخطر في بالكم يعني، قد يعني ما يخطر في البال. ذكرنا اسمه، ذكرنا اسمه، ما لا يكمله كتاب الآن يعني، هذا العالم ليس له كتب مطبوعة يعني. أحسنت، سفيان الثوري في كم صفحة؟ 180 صفحة، 180 صفحة ترجم لهذا العالم الراسخ. هذا دليل على ماذا؟ يا طالب العلم اعتني بهذا، قف على أقوال الرعيل الأول. إخوان الكرام، مؤلم جدا أن تجد طالب علم يتكلم قال الفلاسفة وقال فلان وقال جان روسو، ما أدري وش هالكلام هذا. أنت طالب علم يعني تسمع مرات أحيانا محاضرة لبعض الحركيين هؤلاء وبعض أصحاب التوجهات الإخوان وغيره، ساعة كاملة يتكلم ما يذكر آية أو حديث، قال المستشرق فلان وقال علان وقال المفكر الفلاني. يا رجل وأين كلام هؤلاء الأئمة؟ كتب كثيرة، شوف عناية الأئمة بتراجم العلماء، كتب كثيرة صنفت في من؟ مناقب الشافعي. البيهقي صنف في ذلك، ابن أبي حاتم صنف في ذلك، الحافظ ابن حجر صنف في ذلك، أكثر من 10 كتب مطبوعة بعنوان مناقب الشافعي، مناقب أحمد إلى غير ذلك. فنعتني بهذا الأمر عناية عظيمة ونسعى في ذلك. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني على الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلى من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. هذا الحديث له وصف أو لقب، من يعرف؟ لا، غير حديث جبريل، غير حديث جبريل، لا غير هذا شيخي، لا يحتاج هذا طالب علم وقف على كلام الأئمة. لا بس طيب، سورة الفاتحة تعرف بماذا؟ ها؟ أحسنت. اسمك عمر؟ عميد بالدال يعني؟ ها، جعلك الله مشيرا، المشير أعلى من العميد في الرتبة العسكرية، صلى الله يفتح عليك. طيب، هذا المشير أعلى رتبة في الرتبة العسكرية. هذا الحديث يعرف بماذا؟ أم السنة، كما أن سورة الفاتحة أم القرآن أم الكتاب، هذا الحديث يعرف بأم السنة. من ذكر هذا؟ ابن رجب الحنبلي. ونصيحة أيها الإخوة الأفاضل، ابن رجب الحنبلي إذا قال شيئا فعض على كلامه بالنواجذ، خاصة إذا حكى إجماع أو حكى خلاف، إذا قالت حذامي فصدقوها. هذا عالم محرر جدا جدا أيها الأحبة الأفاضل، وعنده اطلاع على علوم السلف وعلى كلام الرعيل الأول، اطلاع عظيم وعجيب جدا. قال هذا الحديث، وقد قيل في فتح الباري، يقول: وقد قيل إنه يصلح أن يسمى أم السنة لرجوعها كلها إليه، كما تسمى الفاتحة أم الكتاب وأم القرآن لمرجعه إليها. طبعا الحافظ بن حجر ينقل عن ابن رجب الحنبلي فتح الباري، لكن ما سماه وقال قال ابن رجب إلا في ثلاث مواضع في فتح الباري. ويقولون الحافظ بن حجر لما سمى كتاب فتح الباري يقولون وقف على شرح ابن رجب، لكن لعله وقف على نسخة لم يذكر فيها عنوان الكتاب فسمى كتابه فتح الباري. إذن هذه فائدة. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، يا طالب العلم، ركز في دعوتك إلى الله على أركان الإسلام وأركان الإيمان. والله هذا الأمر يحتاج أهل الإسلام حاجة عظيمة وحاجة كبيرة جدا. يقولون إذا أردت أن تعرف صحة البدن فخذ قطرة من الدم وضعها تحت المكبر واعمل لها تحليل، وإذا أردت أن تعرف واقع المسلمين وحاجتهم للعلم فانظر إلى موسم الحج، جزء يعني من المجتمع المسلم. كثير من المسلمين يجهلون مسائل تتعلق بأركان الإسلام والإيمان، لكن حقيقة أيها الأحبة الأفاضل كثير من أبناء المسلمين متعطش للعلم، والله يرغبون ويحبون من يعلمهم، بل ما تجد طالب علم يوفق إلى أسلوب طيب فيرد عليه الناس بشر أو سوء بإذن الله عز وجل، هذا في الغالب. ولكن أين طلاب العلم؟ لذلك قال بعض الملوك الصالحين، توفي رحمة الله تعالى عليه من ملوك زماننا، قال أهل العلم بعضهم عنده كسل ما يعلم الناس، فيا طالب العلم علم الناس أصول الإيمان وأصول الدين. في مسند أحمد وحسنه الشيخ الألباني عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أوصني، قال إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحوها. قلت يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال هي أفضل الحسنات. فهذا الدعوة إلى كلمة لا إله إلا الله وإلى أصول الإيمان وأصول الدين، ادخر هذا العمل شيء تتقرب به إلى الله عز وجل، شيء تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أنبه على نقطة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن الساعة فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، من العلم الذي يغفل عنه معرفة المسائل المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، معرفة المسائل المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر. ابن القيم في النونية ماذا يقول؟ والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. فتعلم المسائل المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، يعني المسائل المتعلقة بفتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر والبعث والجزاء وقيام الناس من قبورهم لرب العالمين، ومسائل متعلقة بنعيم الجنة، ومسائل متعلقة بعذاب النار إلى غير ذلك. يعني وهناك مسائل كثيرة قد لا نعرفها في هذا الباب، فهذا أمر ينبغي علينا أن نتعلمه وأن نحرص عليه. إخواني الكرام، فائدة، يذكر بعض أهل العلم ترتيب أهوال يوم القيامة، يعني كيف تكون أهوال يوم القيامة. طبعا الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه سئل أيهما قبل الحوض أم الصراط، قال يا بني سترد وتعلم، أو كلام حول هذا، يعني إذا وصلت يوم القيامة ستعرف أيهما قبل. لكن من المعاصرين ممن تكلم عن سرد أهوال يوم القيامة بكلام بديع ومحرر ويعني متعوب عليه كما يقال وملخص ومعتصر، الشيخ صالح آل الشيخ في شرح الطحاوية ذكر وسرد أهوال يوم القيامة سردا عظيما مرتبا، فارجعوا بعد ذلك إلى كلامه حفظه الله تعالى ورعاه. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من الأمور المهمة والتي ينبغي على طالب العلم ألا يغفلها معرفة أشراط الساعة، فإن هذا الأمر ذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أيضا في القرآن العظيم. وأنبأ أيضا على مسألة عند الفتن وتتابعها، ينشط الشيطان في أي مسألة؟ في مسألة الأحلام الشيطانية. انتبه لهذا يا طالب العلم مرة أخرى، في الفتن ينشط الشيطان في أي باب؟ الأحلام الشيطانية. عندما أراد بعضهم وزعم أنه المهدي واستحل الحرم والعياذ بالله، يقولون عشرات رأوا رؤى أنه ماذا؟ المهدي المنتظر. هذه ليست رؤى، هذه أحلام شيطانية. لماذا؟ لأن الشيطان ينشط في مثل هذه الأمور. طيب خروج المهدي من أشراط الساعة، لكن الشيطان له أيضا خطوات وله مصائد يصطاد بها هؤلاء. ومن طرق تمييز هذه الأحلام الشيطانية كيف؟ أنك تجد فيها أحيانا يعني سجعا كسجع الكهان. واضح بارك الله فيكم؟ يعني الإنسان يرى رؤيا في المنام فيها سجع وكلام كأنه سجع الكهان والعياذ بالله. فلا تلتفت إلى هذه المسائل، وإلزم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، معرفة أشراط الساعة تكون من خلال القرآن والسنة. لا يمكن أن تكون هذه المسألة هكذا بالتشهي من الرأس، لا يجوز هذا الأمر، لأنه شيء غيبي وشيء ما يعلم إلا بالدليل. فلا بد أن تنتبه أن بعض الناس يذكر بأن كذا وكذا من أشراط الساعة وينزل هذا الأمر على الواقع. يا طالب العلم إياك أن تصدق أمثال هؤلاء، يأتون بأشياء عجيبة ما أنزل الله بها من سلطان. نعم لو الإنسان تكلم عن أمر واضح، يعني مثلا من أشراط الساعة أن يتقارب الزمان، فيذكر الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه إن هذا وجد في أيامنا، هذا أمر واضح وبين. ولكن من أشراط الساعة كما ألف بعضهم رسالة في هذا، معركة عظيمة ستقع اسمها هرمجدون. من أين جئت بهذا الكلام؟ قال مخطوطات وجدت في بعض البلدان وقفت عليها، ويذكر لك كذا أشياء، فتعلم بأن كل هذا من تلبيسات الشيطان ومن الخزعبلات التي ألقاها الشيطان على ألسنة البعض والعياذ بالله. في هذا الخبر حديث عمر فائدة في طريقة تعليم الناس، ما هي؟ أن تنوع السؤال، أحسنت، يعني الفائدة الأكبر أن تنوع في طريقة تعليم الناس. يعني تتبع معهم مثلا طريقة الإلقاء، تتبع معهم طريقة مثلا خاصة مع الناشئة تقسمهم مجموعتين. الشيخ سعدي كان يفعل هذا، المجموعة الأولى تتبنى رأي فقهي، المجموعة الثانية رأي آخر، يقول أوردوا عليهم الأدلة، ردوا على أدلتهم. هذه الطرق المنوعة في التعليم مفيدة وطيبة. والطريقة المتبعة هنا أن جبريل كان يعرف الأجوبة، ومع هذا سأل نبينا صلى الله عليه وسلم كي يعلم نبينا صلى الله عليه وسلم الصحابة. أيضا في هذا طبعا تنبيه على الرفق بالسائل والمسؤول. يعني جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم برفق وتؤدة، والنبي عليه الصلاة والسلام أجابه أيضا برفق وتؤدة، فهذا أمر أيضا ينبغي أن ننتبه له. لذلك يا طالب العلم لا تعنف الأصل، يعني من يسألك؟ إذا سأل بعضهم السؤال ولو كان في نظرك سخيف هذا السؤال ما لداعي، لا تعنفه. أحيانا السؤال عندك ما ينبغي أن يسأل عنه، غيرك قد يرى بأن هذا السؤال مهم وعظيم، فاجعل صدرك واسعا على الناس. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. يا طالب العلم لا تشغل الناس بمسائل السياسة والقيل والقال، وأشغلهم بالعلم. إذا أردت أن تعرف هل خطبتك للجمعة على الطريق الجيد أم الطريق المنحرف، تأمل في هذا الحديث في صحيح مسلم عن جابر بن سامرة قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان، يجلس بينهما، ماذا يفعل في الخطبتين؟ يقرأ القرآن ويذكر الناس. هكذا كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا تجعل الخطبة منبرا للبيانات السياسية أو منبرا للقيل والقال وقراءة الصحف والجرائد، وإنما اجعل خطبة الجمعة خطبة الجمعة لتذكير الناس بدين الله. حتى بعض المشايخ كان يقول: كنا نحضر على بعض العلماء، كنا نحضر خطبة الجمعة عند بعض العلماء فكنا نتعلم منهم علما كثيرا، لأن خطبتهم مليئة بالأدلة، مليئة بنصوص القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، هنا في أول الحديث قال ابن مسعود: حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. يا طالب العلم، انشر بين الناس تعظيم وتوقير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض في كتابه الشفاء: وروي عن محمد بن سيرين أنه قد يكون يضحك، فإذا ذكر عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم خشع، يعني أظهر التوقير والاحترام لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سير أعلام النبلاء قال أشعث: كان ابن سيرين إذا سئل عن الحلال والحرام تغير لونه حتى تقول كأنه ليس الذي كان. مع أن ابن سيرين كان مشهور بماذا؟ كان مشهور بالدعابة والفكاهة، ولكن إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر تعظيما لحديث نبينا عليه الصلاة والسلام. وهذا ما كان يفعله من؟ الصحابة. ابن عمر لما ذكر حديث لا تمنع إماء الله مساجد الله، فقال ابنه بلال: والله لنمنعهن. قال سالم بن عبد الله: فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. غضب، كيف إن نذكر لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم تعارض حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا في صحيح البخاري ومسلم واللفظ لمسلم أن عبد الله بن مغفل ذكر لبعضهم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، الخذف أن تضع الحصى بين يديك ثم ترمي به، فرآه بعد مدة يخذف مرة أخرى، فقال: أحدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف ثم تعود؟ لا أكلمك أبدا. قاطعه. لماذا؟ لأنه عارض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الأحبة الكرام، من تعظيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنك إذا ناظرت عن الدين وعن السنة إياك أن يؤتى الإسلام من قبلك. بعض الناس أيها الأحبة الأفاضل يريد مناظرة بعض أصحاب البدع وبعض شياطين البدع، وهو لم يستعد ولم يحضر، ويزعم بأن مناظرة أمثال هؤلاء سهلة وبعض من الشياطين، فهذا لم يعطي الإسلام حظه ولا قدره. ونبه على هذا ابن تيمية، قال في درء التعارض: فكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه. ولا وفى بموجب العلم والإيمان، ولا حصل بكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس، ولا أفاد كلامه العلم واليقين. فيا طالب العلم، إياك أن تتصدر لهذه المواضيع دون تحضير أو إعداد. ورأيت مرة أحدهم أراد أن يناظر بعض الشياطين البدع، الشياطين أصحاب الأقوال الشنيعة القبيحة والعياذ بالله، في مسألة من مسائل الصحابة، وهو لم يعد لذلك الموضوع عدته، فالخصم شرق وغرب به. هل هذا أدى حق هذا الدين العظيم؟ لا. فلذلك يا طالب العلم انتبه في مثل هذه المسائل. الإمام أحمد لما جاءت فتنة القول بخلق القرآن وناظر بعض أهل البدع، استدعي عند مجلس المعتصم وغيره وناظر بعضهم، استعار بعض كتب اللغة وجلس يقرأ فيها كي يتمكن من الرد على هؤلاء. ثم أيضا في هذا الخبر فيؤمر ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فيا طالب العلم، رزقك مكتوب فلا تقلق عليه. لذلك كان السلف ينبهون على مسألة وهي الوسوسة والخوف من الفقر. رزقك مكتوب، استعن بالله عز وجل. روى البيهقي في شعب الإيمان أن رجلا شكى إلى إبراهيم ابن أدهم كثرة عياله، عنده أولاد كثر. أنا عندي زميل هنا بارك الله فيكم، عدد إخوانه 35، أنا أعرفه شخصيا، وكلهم اللهم بارك ما شاء الله على خير، يعني نحسبهم كذلك ولا نزكي الله أحدا، وحال طيبة. فهذا الرجل جاء إلى إبراهيم بن أدهم يشكو إليه كثرة عياله، عنده أولاد كثر، ماذا أصنع بهم؟ فقال له إبراهيم: يا أخي انظر، كل من في منزلك ليس رزقه على الله حوله لبيتي، أنا سأتكفل به. سكت الرجل، كيف أجيبك الآن؟ واضح بارك الله فيكم. طيب، هذه مسألة لعلها تسعد بعض الحضور. من النقولات، هذا نقل أتوقع بعض الرجال يمكن يكتبه في صدر المجلس ويضع في مجلس بيته، من النقولات القيمة التي نقلها ابن القيم في بدائع الفوائد، وابن القيم في بدائع الفوائد ينقل مسائل دقيقة، قال: ومن مسائل الفضل بن زياد تلميذ الإمام أحمد، قال: سمعت أبا عبد الله قيل له: ما تقول في التزويج في هذا الزمان؟ أي قرن؟ قرن الثالث الهجري. قال: مثل هذا الزمان ينبغي للرجل أن يتزوج، ليت أن الرجل إذا تزوج اليوم الثنتين يفلت، ما يأمن أحدكم أن ينظر النظرة فيحبط الله عمله. فهذا الرجل قال له: قلت كيف يصنع؟ من أين يطعمهم؟ فقال له الإمام أحمد: أرزاقهم عليك، أرزاقهم على الله. وهذه كلمة عظيمة ينبغي على طالب العلم أن يكون على انتباه منها، أن يكون على انتباه منها. ثم في آخر الخبر: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. بعضهم أعلى أو قال بأن هذا الجزء من الخبر مدرج من كلام عبد الله المسعود، ولكن هذا ليس بصواب، بل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم يقول: ولقد قطع خوف الخاتمة ظهور المتقين، وكأن المسيئين الظالمين قد أخذوا توقيعا بالأمان. وابن رجب الحنبلي يقول في جامع العلوم والحكم: خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، نسأل الله العفو والعافية. فلذلك ومن رجب له كلام طويل والوقت يضيق، راجعوه في كتاب العلوم والحكم، وكان يذكر إن بعض السلف كان يعني يبكي من مسألة خاتمة السوء، نسأل أن يثبتنا على دينه إلى أن نلقى الله عز وجل. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية المسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب عائشة كان عندها ولد اسمه عبد الله؟ لا، كيف اكتنت بأم عبد الله؟ طيب سؤال، يجوز للإنسان أن يكتني وما عنده أولاد؟ يجوز؟ أين الدليل؟ ما هو؟ غيره، يا أبا عمير ما فعل أنه غير. طيب يجوز أن تكتني بكنية وأنت عندك أولاد بكنية غير أولادك؟ بس دقيقة شيخ، أصبر علي شيخ. شيخي أنت اسمك محمد، عندك أولاد أكبرهم اسمه، يعني أنت أبو يوسف. لو أنت اكتنيت، أنا سأذكر اسم لا يسمى عندكم في بلدكم، لو اكتنيت بأبي حمد وأنت ما عندك حمد، عندك يوسف، يجوز هذا؟ هذا السؤال مع الدليل. تفضل، أنت عندك يوسف لكن ما حد يقول لك أبو يوسف، كلهم يقول لك أبو حمد. تفضل. أحسنت، الله يرفع قدرك، أحسنت. مر معنا عن أبي حفص، عمر ما كان عنده ولد اسمه حفص. خالد بن الوليد يعرف يكنى بأبي سليمان، ما كان عنده ولد اسمه سليمان. واضح بارك الله فيكم؟ فيجوز هذا الأمر. علي رضي الله عنه وأرضاه، نعم. طيب عن أم المؤمنين أم عبد الله، طيب عائشة اكتنت بأم عبد الله نسبة يعني إلى ماذا يعني؟ ولا الدليل؟ بس أين الدليل على كلامك يا شيخ؟ أنا أدري يا خالد عبد الله بن الزبير. تفضل. نعم، لا لا لا، هذا مخصوص، هذا مخصوص، بارك الله فيك. طيب هذا جواب حاذق، اللهم بارك ما شاء الله. طيب أحسنت يا شيخ، جوابك صحيح، لكن إذا يعني إخوان الكرام، دعابة أداعب بها بعض طلاب العلم، أقول له إذا تكلمت في العلم فاضرب بالضربة القاضية، لا تبعد المسافة، خذ بنصل السيف واترك غمده. طيب وين الدليل على هذا؟ روى البخاري في الأدب المفرد إن عائشة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم بأن ما لها كنية، قال اكتني بي أم عبد الله، عبد الله بن الزبير، فأنت خالته، والخال بمنزلة الأم، بمنزلة الأم. طيب عندنا فائدة، ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وأنا طلب للاختصار سأذكر كلام بالمعنى، ذكر أن الشيطان يحرص على إيقاع الإنسان في أمور. بالمناسبة أحدهم جمع رسالة، يعني رسالة علمية في الجامعة الإسلامية، المرويات الواردة في الشيطان، وأظن بأن هذه رسالة جديرة يعني العنوان جميل وينبغي أن ينتبه له. ابن القيم ذكر في مفتاح دار السعادة أن الشيطان يحرص أولا على إيقاع الإنسان في الكفر والعياذ بالله، فإن أفلت أوقعه في البدع، فإن أفلت أوقعه في الكبائر، فإن أفلت أوقعه في الصغائر، فإن أفلت شغله بالمفضول عن الفاضل، فإن أفلت سلط عليه جنده وحزبه يؤذونه ويذخرون الهم عليه. لذلك هذا رواه ابن أبي الدنيا كما في مجموع صنفاته، وذكره ابن القيم. يقول ابن القيم، يقول في بعض الآثار، يقول إبليس أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك يا طالب العلم، اغرس في الناس حب السنة وكراهية البدعة. عطس رجل عند عبد الله بن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله، فقال ابن عمر وأنا أقول والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ونبه طالب العلم، أحيانا في بعض البلدان قد يصعب أن تقول عن بعض المسائل أنها بدعة، صحيح هذا الأمر أم لا؟ بلى، يمكن في بعض البلدان ما يتقل، إذا قلت بدعة قد تقع كارثة، فماذا تستطيع أن تقول؟ تقول هذا الأمر لم يرد في السنة والناس يسلمون لك، أو تقول هذا خلاف السنة والناس يسلمون لك. أكيد هذا الأمر بدعة والعياذ بالله، لكن كلمة البدعة بعض الناس يعني يغضب إن سمعه. طيب ماذا تفعل معه؟ قل له هذا لم يرد في القرآن ولا في السنة. يقول إن شاء الله حاضر سأفعل هذا الأمر. فهذا مدخل في بعض الأحوال لدعوة بعض الناس. أحد علماء المالكية يعرف بابن الحاج، اسمه حتى تضبط الاسم سهل، محمد ابن محمد ابن محمد، هذا المعروف بابن الحاج المالكي الفاسي المتوفى في سنة 737. يقول إذ أن أقرب ما يتقرب المتقربون إلى الله اليوم بغض البدع ومحبة السنن والعمل عليها ومحبة أهلها وموالاتها، إذ أن هذا الفن قد اندرس إلا عند من وفقه الله وقليل ما هم. أنبه أيضا على مسألة، الحكم على الشيء بأنه بدعة يرجع فيه إلى أهل العلم وإلى العلماء. فبعض الناس قد يتصور لأن ما اطلع على أقوال أهل العلم في بعض المسائل أنها من البدع، ولا تكون هذه المسألة بهذه الطريقة. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه عن أبي عبد الله النعمان البشير رضي الله عنهما، شوف النووي كيف يلقن طالب العلم معرفة الصحابة، يعني النعمان صحابي وأبوه أيضا صحابي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. في هذا الحديث تأكيد على مقام الورع، وليس في الدين مفت متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع. فيا طالب العلم عود نفسك على مقام الورع. نعم في الفتية قد الأمر يختلف في بعض الأحوال، لكن بالنسبة لك علم نفسك لزوم مقام الورع. عمر بن الخطاب كان يأمر الناس بشيء ويشدد على أولاده كما ثبت هذا عنه، لأنه كأنه يقول أنتم قدوة يقتدى بكم فانتبهوا لبعض الأمور. الشافعي يقول كما في الآداب الشرعية لابن مفلح، زينة العلم الورع والحلم. لذلك كان السلف يركزون على كلمة أو كلمتين، العلم والحلم. يعني يكون عند الإنسان علم وعنده أيضا حلم على الناس. زينة العلم الورع والحلم. فهذا من زينة أهل العلم أن يكونوا على هذا الحال. وفي كتاب الورع لابن أبي الدنيا عن الضحاك قال أدركت الناس وهم يتعلمون الورع، وهم اليوم يتعلمون الكلام، شيء الذي لا ينفعه. أما الناس في الزمن الماضي هذا في أيام الضحاك يتعلمون الورع. وفي الورع لابن أبي الدنيا أيضا عن سفيان الثوري، عليك بالورع يخفف الله حسابك، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وادفع الشك باليقين يسلم لك دينك. أيضا يا طالب العلم احذر من تتبع رخص العلماء ولا تفتي الناس بهذا. أتكلم عن القاعدة العامة، فإن هذا والله قد يكون من التلاعب بدين الله والتحايل على دين الله، ومن تحايل وتلاعب على دين الله يفضحه الله عز وجل. ابن الجوزي يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر، أمكنني تحصيل شيء من الدنيا بنوع من أنواع الرخص، فكنت كلما حصل شيء منه فاتني من قلبي شيء، وكلما استنارت لي طريق التحصيل تجدد في قلبي ظلمة، فقلت يا نفس السوء الإثم حواز القلوب. الإثم استولى على القلب. يعني يقول تتبعت رخصة في أمر فأظلم قلبي، فانتبه يا طالب العلم. أيضا قال إسحاق بن إسماعيل القاضي دخلت على المعتضد الخليفة العباسي فدفع إلي كتابا فنظرت فيه فإذا فيه الرخص من زلل العلماء ومحتج به كل منه لنفسه. فقلت يا أمير المؤمنين مصنف هذا الكتاب زنديق. فقال ما تصح هذه الأحاديث؟ قلت الأحاديث على ما رويت، ولكن من أباح المسكر نبيذ نبيذ الكوفة لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكر، وما من عالم إلا وله زله، ومن جمع زلل العلماء ثم أخذ بها فقد ذهب دينه، فأمر المعتضد فأحرق ذلك الكتاب. وفي سير أعلام النبلاء قال سليمان التيمي لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. ودعونا نضرب شيء افتراضي أيها الأحبة الأفاضل، رجل رأى امرأته فقال النظر إذا كان لغير شهوة المسألة اختلف فيها العلماء، ثم جلس يكلمها وقال الكلام، إذا ما كان المقصود منه خبيث بعضهم يقول يجوز هذا الأمر، ثم جلس يلتقي بها، بعد ما التقى بها قال بعضهم يقول علاقة بريئة وبعضهم يفتي بهذا ولا حرج في ذلك، ثم بعد ذلك يخلو بها في موضع ويقول قد بلغ الأمر بي مبلغا عظيما، وبعض أهل العلم يقول يجوز للمرأة أن تزوج نفسها من دون ولي، وقولي زوجتك نفسي وانتهى الموضوع. ثم بعد مدة تحمل هذه المرأة، وبعد ما تحمل قال ابتلينا الآن، وبعض أهل العلم يقول إسقاط الجنين دون الأربعة أشهر يجوز ولا حرج، وبعد ذلك بارك الله فيكم تسقط المرأة هذا الجنين، ثم الرجل يقول لها أنت طالق ويولي هاربا. هكذا يقول أهل العلم، هكذا يقول المشايخ إذا قال أحدهم في فتوى، ما في أحد يقول بهذا الكلام، ولكن هذا من أفعال الفساق والعياذ بالله. وبعضهم يواعد المرأة في بعض الأماكن، يقول الحنفية يقولون يجوز المرأة أن تزوج نفسها، الحنفية يقولون هكذا، اذهب واعد النساء واخلو بهن وافعل كذا وكذا، ثم تقول لك المرأة زوجتك نفسي، لا ما يقولون بهذا الأمر. فلذلك على طالب العلم أن ينتبه. وبعضهم يقول مثلا، قال لأحدهم عن مسألة المبيت في مزدلفة، قال المالكي يقولون المبيت في مزدلفة مثل حط الرحل، أنت تعرف مذهب مالك؟ تذكر لي اسم الثنائي لمالك بن أنس؟ تعرف؟ ما يعرفون شيء، ولكن يتتبعون الرخص، نسأل الله العفو والعافية. ثم في الخبر، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يا طالب العلم احذر شؤم الذنوب واحذر شؤم المعاصي، فإن لها أثرا عظيما على ظلمة القلب وعلى فقدان العلم. وقت الأذان الشيخ سأكمل بعد الأذان لدقائق، بارك الله فيكم. أيضا في الخبر أيها الأحبة الأفاضل تنبيه على مسألة أعمال القلوب. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى فإن الأعمال لا تتفاضل بالكثرة، وإنما تتفاضل بما يحصل في القلوب حال العمل. وأيضا ابن القيم ينبه في الداء والدواء أن من عقوبات وشؤم المعاصي أن يحصل خسف للقلب، فتجد صاحب الطاعة قلبه يجول حول العرش، وصاحب المعصية قلبه جوال حول الحش مواضع قضاء الحاجة، نسأل الله العفو والعافية. أيضا ينبه ابن القيم أن شيخ الإسلام تيمي نصحه بالنسبة للتعامل مع الشبهات، قال لا تجعل قلبك كالإسفنجة إذا وردت عليها الشبهة تشربتها، ولكن اجعل قلبك مثل المرآة أو الزجاجة الصلبة القوية. قال ابن القيم كما في مفتاح دار السعادة فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل تزكية النفس تكون بما ورد في القرآن والسنة. يعني مثلا رأيت مقطع مجموعة من النساء أردنا أن يعظن أنفسهن، فذهبنا إلى المقبرة ونامت إحداهن في قبر والأخرى تنصح على القبر، هذا أمر غير طيب، وتزكية النفس ما تكون بالأهواء، وإنما تكون بما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. أيها الأحبة الأفاضل، من أعظم صفات الدعاة إلى الله أن يتناصحوا فيما بينهم، وأن يتذاكروا فيما بينهم، وأن يعين بعضهم بعضا على الخير. قال العلامة المعلم رحمة الله تعالى عليه في مجموع رسائله، وذكر علماء العصور الماضية وأنهم كانوا يتزاورون، فأصبح العلماء في هذا العصر متقاطعين، لا صلة بين علماء هذا القطر وعلماء القطر الآخر، بل ولا بين علماء القطر الواحد، بل ولا بين علماء البلد الواحد. فيا طالب العلم، من باب النصيحة لإخوانك طلاب العلم الدعاة، اجتمع بهم، اجلس إليهم، تناصح معهم، شجعهم على الخير، ذكرهم بالخير، فإن هذا من الأمور الطيبة. ابن حزم في الأخلاق والسير ومداوات النفوس يقول ماذا؟ اللقاء يذهب السخائم، يذهب الضغينة، فكأن نظر العين على العين يصلح القلب. يعني إذا في طالب علم معك في بلد، في مدينتك، من أخوانك ما التقيت به مدة، الشيطان قد ينزغ بينكما، فاحرص على اللقاء حتى تذهب سخائم القلوب. وهذا من النصيحة، بلغك عن أخوانك طلاب العلم قول أو عبارة، زره في منزله وقل له: يا فلان، بلغني عنك كذا وكذا. فقد يكون الكلام كذب وافتراء، والدين النصيحة. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من النصيحة أن ترفق بمن ابتعد عن طريق طلب العلم من إخوانك، وهذا أمر قد يبتلى به البعض. في الحلية لأبي نعيم عن يزيد الأصم أن رجلا كان ذا بأس، وكان يوفد على عمر لبأسه، وكان من أهل الشام، وأن عمر افتقده فسأل أينه، فقيل له: تتابع على هذا الشراب. فدعا عمر كاتبه فقال: اكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان: سلام عليك، فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو، غافر الذنب وغافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ثم دعا وأمن من حوله، ودعوا له أن يقبل بقلبه على الله وأن يتوب الله عز وجل عليه. فلما أتت الصحيفة الرجل جعل يقرأها وقال: غافر الذنب وعدني الله أن يغفر لي، قابل التوب شديد العقاب، قد حذرني الله عقابه، ذي الطول والطول الخير الكثير، لا إله إلا هو إليه المصير. فلم يزل يرددها في نفسه ثم بكى، ثم نزع فأحسن النزع، أي ترك فعل المنكر. فلما بلغ عمر أمره قال: هكذا فاصنعوا، إذا رأيتم أخا لكم زل زلة فسددوه ووفقوه، وادعوا الله له أن يتوب عليه، ولا تكونوا عونا للشيطان عليه. ثم أيضا أنبه على مسألة، قال: النصيحة لأئمة المسلمين، وننصح الناس جميعا بالحذر من مسائل الخروج على ولاة الأمر، ونؤكد عليهم النصيحة. في صحيح مسلم عن نافع أن ابن عمر جاء إلى عبد الله بن مطيع، عبد الله بن مطيع قاد أهل الحرة في الخروج على يزيد بن معاوية، فلما زاره عبد الله بن مطيع قال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. قال عبد الله بن عمر: لم آتك لأجلس، إنما أتيتك لأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فيا طالب العلم، حذر الناس من مثل هذه المسائل. ثم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. رواه البخاري ومسلم. لابد أن نعلم أن الجهاد عبادة شرعية تبنى على ركنين: الإخلاص والمتابعة. فمن قاتل يصيب أمر الله مخلصا لله فهو على خير، ومن قاتل لم يصب أمر الله فهو على شر عظيم. جاء في تاريخ دمشق كتب رجل لابن عمر أن اكتب إلي بالعلم كله، كل العلم. فكتب إليه ابن عمر إن العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله وأنت خفيف الظهر من دماء المسلمين، خميص البطن من أموالهم، كاف لسانك عن أعراضهم لازما لأمر جماعة فافعل. في الحديث وحسابهم على الله من ناحية دخول الجنة ودخول النار، ولكن الحديث لم يقل لك دع الخلق للخالق، ولم يقل لك لا تأمر ولا تنصح. هذه بعض الناس يرددها، دع الخلق للخالق، تقول له يا أخي الكريم هذا في القرآن، هذه الجملة في القرآن، أجيب مذكورة في القرآن؟ لا. مذكورة في السنة؟ لا. ماذا نجد في القرآن والسنة؟ الدين النصيحة. واضح بارك الله فيكم. فهذه العبارة دع الخلق للخالق نقول هذه لم ترد في القرآن والسنة، هذا كلام لا يصح بإطلاق هكذا، ولكن نقول الدين النصيحة ونأمر غيرنا بالخير وننهاه عن الشر، فإن هذا من علامات الخير. هذا ما تيسر إرادته في هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه. اللهم ارزقنا علما نافعا وعلمنا ما ينفعنا واجعلنا للمتقين إماما. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.